في الجزء الأول من سلسلة أهم 10 نظريات في القيادة، أتكلمنا عن نظرية الرجل العظيم، وأسهبنا فيها وعرفنا كيف أتأصل موضوع القيادة قبل أكثر من 100 سنة. واليوم في الجزء الثاني من هذه السلسلة راح نتكلم عن نظرية السمات أو التريت ثيري، وراح نعرف إيش اللي دعا إلى ظهور هذه النظرية بعد نظرية الرجل العظيم، وراح نسهب فيها أكثر بتفاصيل مشوقة وممتعة بحول الله. حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي وهذا بودكاست سايدوز، البودكاست المهتم في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد. كان الدافع الرئيسي لظهور نظرية السمات هو عجز نظرية الرجل العظيم في تحديد السمات اللي يمتلكها هذا القائد، وعند هذه الفجوة انطلق الباحثين في تحديد السمات اللي يبدو إنها تميز القادة عن باقي الناس، وشملت هذه السمات الذكاء والانبساطية والطموح، ولكن عدد السمات استمر في النمو مع كل دراسة جديدة أجريت لتحديدها، وسرعان ما تبين أن الافتقار إلى بعض السمات لم يؤدي لاستبعاد الأشخاص من المناصب القيادية. بالإضافة لذلك، لم تكن بعض السمات سمات فطرية على الإطلاق، ولكنها سمات يمكن تعلمها، وبالتالي تم وصفها بشكل أكثر دقة على إنها مهارات وكفاءات. اختصر التحليل المنهجي للسمات والمهارات واللي تم إجراءه في السبعينيات الميلادية من القرن الماضي عدد سمات القيادة إلى مجموعة أساسية تشمل على سمات مثل الحزم والسيطرة والطاقة والثقة بالنفس والمثابرة واليقظة والطموح. بالإضافة لذلك كانت في مجموعة مهارات رالف ستوجل للقيادة اللي تشمل مهارات مثل الذكاء والإبداع والطلاقة الشفوية والدبلوماسية والإقناع والمهارات الاجتماعية. ومع ذلك فإن هذا التركيز الضيق أثبت أنه محبط لعلماء النفس، لأن نظرية السمات تستند إلى فرضية مفادها أنه نفس مجموعة السمات مطلوبة في جميع أنواع القادة. وعشان تكون نظرية السمات ذات مصداقية، يجب أنه يمتلك جنرال في الجيش نفس السمات المناسبة اللي يمتلكها مدير شركة. ففي حين أنه بعض مدراء الشركات الحازمين يستلهموا أفعالهم من الجيش، هذا ما يعني بالضرورة أنه جميع المدراء الناجحين يشبهوا قادة الكتائب العسكرية. وبكذا ما حظت نظرية السمات بالتأييد بسبب هذا العيب في النظرية، فكانت النتيجة أنه حل محلها تحليل لكيفية تصرف القادة بدلاً من شخصياتهم أو مزاجهم. فنظرية القيادة التطورية تثبت أن قادة الأجداد كانوا مهيمنين في مجالات محددة للغاية، زي صنع السلام أو استكشاف موارد جديدة، بينما مجالات الخبرة الأخرى شغلها رجال قبائل بسمات مختلفة. ولازم نلاحظ هنا إنه اختبارات الشخصية تظهر مراراً وتكراراً إنه القادة بالعموم أذكياء للغاية وطموحين ومنفتحين، وغالباً ما يقودوا في مجالات متنوعة. فهذه السمات قابلة للتوريث بشكل كبير، لأنه التوائم المتطابقة اللي تشترك بنسبة 100% في جيناتها تظهر تشابه في هذه السمات أكثر من التوائم الغير متطابقة اللي تشترك بنسبة 50% من جيناتها. وهذا المنظور يتناسب بشكل جيد مع نظرية القيادة التطورية، لأنها تشير إلى أنه القيادة والتبعية هي سلوكيات محددة ذات مكون وراثي. فإذا كانت بعض السلوكيات قابلة للتوريث فإنها تزيد من احتمال أن يكون لها أساس تطوري. فنظرية القيادة التطورية تشير إلى أن البشر اللي لديهم القدرات على القيادة أو التبعية بقوا على قيد الحياة من أجل إنجاب الأطفال، وأن كل جيل متعاقب بما في ذلك جيلنا حمل هذه البصمة النفسية الدقيقة لأسلافنا. بكده نكون شرحنا باختصار شديد نظرية السمات، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله رح نتكلم عن المدرسة الثالثة في القيادة وهي نظرية التحليل النفسي. نترككم في أمان الله ونشوفكم على خير.